رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض قطر وعاج من سعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. في سؤال أخوات على المحاضرة الأولى، واحدة من الأخوات رسلت سؤال، أنه نسيت الحين دقيقة السؤال، ولكن ممكن أنه يكون السؤال ما الفرق بين الذات والتجلي تقريبا بهالمعنى. يعني هذا المفترض يكون واضح، حتى في علوم القرآن يذكرون أن تجلي يعني تنزل على نحو التجافي، الظهور والتجلي. القرآن الكريم حقيقته حقيقة علوية ربانية، ولكنه تجلى لنا في هذا القرآن، في هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو يعني ما جاء في هذا الكتاب من آيات قرآنية، صحيح لا احنا اللي كاتبينها وما ادري ويش وطبعناها وكذا، ولكن اصل القرآن، تنزل القرآن والآيات القرآنية، هذا التنزل لا على نحو التجافي، مو مثل نقطة المطر، هذا المثال عادة يذكرونه في علوم القرآن، مو مثل نقطة المطر تنزل من السماء وتنزل إلى الأرض خلاص مي موجودة في السماء، وإنما على نحو التجلي، على نحو التجلي على حقيقة موجودة في العلم الإلهي، ولكن هذه الحقيقة تجلت مثل الشمس كيف تسطع وأشعتها تصل إلى آخر نقطة في عالم الأرض، في حين الشمس في موقعها، وأن هذا الشعاع أيضا في متصل تمام الاتصال بالشمس، وهذا حقيقة مع التجلي. عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى بذاته، أيضا واضح أنه يعني نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة الذات الإلهية. كل ما نراه، كل تعين هو تجليات الذات، أما الذات بما هي ذات لا تظهر لمخلوق المخلوقات، أصلا إذا ظهرت تصبح ليست ذات إلهية، إذا ظهرت يعني تقيدت، وإذا تقيدت أصبحت مخلوقة، المقيد مخلوق، الذات الإلهية مطلقة فوق كل تقيد، أصلا ما له معنى نحن نتكلم عن التقيدات في الذات الإلهية بما هي ذات. وبالتالي الذات الإلهية بما هي ذات لا تجلي، لا تتجلى، ليس لها تجلي من التجليات. والحقيقة في نفس السؤال أذكر الأخ ذكرت الحقيقة المحمدية. أخوات وش هي الحقيقة المحمدية؟ صوت واضح؟ إذا الأخ موجود إلا نور محمد. وين الأخت موجودة؟ الأخت اللي سألت؟ وش تقصدين بالحقيقة المحمدية؟ الظهور الأول غلط، نور محمد غلط. الحقيقة المحمدية مصطلح تخصصي، بس لاحظوا أخوات إحنا لأن نعرف وش يعني حقيقة، يعني خلاف الوهم مثلا، حقيقة يعني هو الأصل، هالشكل نفهمها صح؟ غلط، مو التعين الأول. أنا ليش قاعد أقول لكم غلط؟ عشان تنتبهون أخوات، مو كل شيء إحنا نفهم من الحقيقة يعني شيء أصلي، والأصل محمد أصل كل حاجة، الشكل إحنا فهمنا، في حين هذا مصطلح تخصصي ما أقدر أبين لكم إياه لأنه يحتاج إلى مقدمات، زين؟ يمكن لو أبين لكم إياه ترتاعون، يعني إنه مش هو هذا شيء غريب، زين؟ لأنه يحتاج إلى مقدمات، زين؟ أبغى أقول إنه احنا لان المصطلح سهل، زين، ف ومتعودين احنا نسمعه، فنتصور احنا فاهمينه، في حين تصورنا عن الحقيقه المحمديه تصور غير صحيح، تصورنا عن الحقيقه المحمديه غير صحيح، ولا العقل الكلي. لا تدخلون اخوات في مصطلحات ما بتوصلون لها، انا متاكده، زين، ما بتوصلون شيء عن الحقيقة المحمدية، مو يعني أنا أعرف وأنتم ما تعرفون، لا، يحتاج إلى مقدمات، ما في واحدة بتقول لي في 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 سطر واحد بتبين لي وش يعني الحقيقة المحمدية، واضح؟ فأبغى أقول إن إحنا لاحظوا أمس، ما أدري متى، ما أدري تكلمنا عن المصطلحات ولا لا، بس إحنا كيف إن نصب التوحيد في تخيلاتنا وفي تصوراتنا إلا في دائرة ماذا؟ في دائرة شو أقول؟ في دائرة في ظرفنا، ظرفنا المحدود نبغى نفهم الله سبحانه وتعالى في هذا الظرف. واحدة من الأخوات أيضا قالت لنا كيف نفنى في المعصوم، كيف نصبح تجلي للمعصوم. أول نقطة يذكرونها السالكين هي أن تكسر هذا الظرف، تكسر ظرف وجودك الماهوي والمادي. لا يمكن، أنت ظرفك محدود، ما تقدر تفهم شيء بهذا الظرف، لازم تطلع من هذا الظرف. هذا اللي يسمونه لهوها الهجرة، الهجرة، من هاجر لله ورسوله. واضح خلاص؟ السيد الإمام يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سيد الإمام في جنود العقل والجهل وفي كتب أخرى حتى في تفسير سورة الحمد يذكر أن هذه الآية من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قاعد تتكلم عن بيت النفس، أن الذي يخرج من بيته، بيتك الأصل هو بيت نفسك، هذه نفسك تخليك متقوقع، ما تدري عن العالم الحقيقي ماذا يحصل، ما هي حقيقة هذا الوجود. زي احنا الحين واحدة قاعدة في بيتها ما تدري عن شيء، ما تدري في الدنيا وش صاير، زين، فتبقى في حالة جهل، تتصور انها تعرف كل حاجة من خلال هالجهاز اللي موجود عندها، او من خلال في حل لما تطلع الشارع تشوف انه غير، الحياة تختلف، الواقع يختلف عن ما يروج له في وسائل التواصل وفي الإعلام وفي وما إلى ذلك. لما تروح إلى تمارس الحياة الاجتماعية بشكل مباشر يختلف تماماً. واضح أخوات؟ هذا التقوقع في بيت النفس يجعل الإنسان يصب كل تصوراته بناء على هالقوقعة اللي هو فيها، يتصور العالم بمحدوديته، يتصور التوحيد، يتصور الله سبحانه وتعالى، يدرك الله سبحانه وتعالى، يعرف كل شيء، يعرف كل شيء بناء على القوقعة اللي هو فيها. صار هذه الظرف الذي يصب فيه كل شيء ويريد أن يفهم في دائرة هذا الظرف. ولذلك نحن حتى نصل إلى العلم الآياتي أن نرى كل شيء آيات لله لابد أن مثل ما بينا بالأمس أن نعرف المبدأ والمنتهى. ما عبرنا بهالتعابير لكن اليوم بعبر تعابير أكثر دقة. ما وش يعني المبدأ والمنتهى؟ نعرف أول هذا العالم، آخر هذا العالم، المبدأ مبدأ هذا العالم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن في الواقع وجه الله ظهر بي صور وآيات مختلفة وعوالم مختلفة، وبينا أنس وجه الله يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الإمام صاحب العصر والزمان. أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ أين وجه الله الذي منه يؤتى؟ هذا بالنسبة إلى المبدأ. المنتهى، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني وش في الأخير إحنا وش الله سبحانه وتعالى خلقنا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلقنا؟ لماذا خلق كل هذه العوالم؟ كما بدأكم تعودون. إذا كان المبدأ هو وجه الله فالله سبحانه وتعالى خلق كل هذه العوالم، كيف نتكامل؟ كيف تصح العبادة؟ أنا الكيان المظلم اللي أعيش متقوقع في نفسي، عبادتي بتكون عبادة؟ كيف أتكامل؟ أسبيلنا بأنه العودة بوجه الله أيضا. أحسنتم. أنا إذا بقيت في هذه النفس، شيخ نسيت اسمه، واحد من العرفاء المهم يقول طالما انك بعدك تسمع صوت نفسك حتى في الاذان، تقول انا قاعد اذن، انا قاعد اصلي، انا قاعد اعبد، انا، لا زالت الانا هي الحاكمه عليك، فانت لا تزال في بيت نفسك، لم تخرج من هذا البيت، لم تهاجر لله ورسوله. اذا ما تحققت الهجره فانت لا تزال في دائره الكفر، لا تزال في حجاب الأنانية. أول صنم لابد أن تكسره هذا الصنم، التقوقع في الذات لابد أن تجتازه، هذا الحجاب، هذا اجتياز الحجاب واجتياز حب النفس وحب الأنا، حتى يوجد فيك القابلية لأن تصبح أرض ممهدة لتكون مستعد للسير والسلوك، مستعد، يعني تعطيك استعداد فقط. أول الطريق هو أن تكسر هذا الحاجب والمانع اللي يوصلك إلى إذا أردت أن أرى وجه الله، طبعا هنا الرؤية، رؤية قلبية، رؤية روحية، تكلمنا بالأمس عن أنواع الرؤية وإن ما ذكرنا يعني هالمصطلح، لكن أحيانا نبحث عن رؤية العقلية، واضح؟ أحيانا نبحث عن الرؤية العقلية، يعني نبحث عن البراهين والتصورات، وأحيانا زي ما إحنا قاعدين نسمع الحين، الحين أنا قاعدة أتكلم مثلا وأنتوا قاعد تتصورون وتبحثون في التصورات اللي موجودة عندكم وتحاولون تلفقون، واضح؟ هذه الرؤية العقلية، الحين أنتم قاعدين تنظرون ببصر العقل. أحيانا نبحث عن الرؤية القلبية، الرؤية الروحية، نريد أن نرى وجه الله، نريد أن نفنى في الولي. أول حاجة لابد أن هذه النفس تكون مستعدة. كيف تستعد النفس؟ باجتياز هذا الحجاب، حجاب الأنانية، حجاب حب النفس، حتى بالنسبة إلى العبادات. هذا بالنسبة إلى العلم الآياتي. أيضا تكلمنا عن أنه إذا الإنسان صار عنده يعني توجه إلى الولي، وأنه يريد أن يرتبط بوجه الله في هذه الأرض الذي أيضا عبر عنه الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. نور السماوات والأرض يعني نفس الشيء، صار في تجلي، نور يعني تجلي، مظهر. الله مظهر السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله ظهر في السماوات والأرض. يعني ما شاء الله ظهر في السماوات والأرض، يعني هنا كلام عن ولي الله الذي ظهر في السماوات والأرض والذي هو مندك مطوحل تماما في الله سبحانه وتعالى. هذا تكلمنا عنه من قبل برنامج القاعدة، ما أدري في أي محاضرة، لما يقول نور السماوات والأرض ليس الله سبحانه وتعالى بذاته قطعا، بذاته لا تظهر، واضح؟ الله نور السماوات والأرض يعني قاعد يتكلم عن وجه الله. نكتفي بهالمقدار في كلام عن العلم الآياتي. كونوا أوعية العلم. إذا وعيت أنت ماذا تريد؟ تريد أن تعرف وجه الله. هذه المعرفة مو فقط معرفة، تريد أن ترى، تشاهد وجه الله. حتى تشاهد وجه الله عبر أن ومصابيح الهدى، يعني أنت تبحث عن هداية، تريد أن تهتدي إلى وجه الله. ماذا يعني كونوا مصابيح الهدى؟ أيضا أن تدرك حقيقة وجودك، الله سبحانه وتعالى يقول خلقناكم من نفس واحدة، لما نقول فأينما تولوا فثم وجه الله وأن المبدأ مبدأ الوجود هو وجه الله سبحانه وتعالى. أو كما تقول الآية القرآنية للإمام الصادق عليه السلام عندما في قول الله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مر علينا في تفسير سورة الحمد أتوقع بأن كل هذا الخلق هو تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى، صح؟ حتى في عدد الصلاة له في شهر رمضان فصلنا في هذا الموضوع أن كل موجود من هالموجودات خلطة أسمائية بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، صح أخوات؟ موافقين على هذا الموضوع؟ في حال عنده اعتراض موافقين؟ زين، إذا كانت أسماء الله ملأت أركان كل شيء، يعني وش ملأت أركان؟ يعني قومت كل الأشياء. أسماء الله قومت كل الأشياء، ملأت الأركان يعني قومتها، يعني أوجدتها، يعني أظهرتها. يعني غدير خلطة أسمائية، صديقة خلطة أسمائية، أم حسن خلطة أسمائية. خلطة ما في هذه المصطلح أنا جايبت لنا عشان باب التفصيل. إنزين، المهم هي اسم من أسماء الله. زين، حقيقة اسم من أسماء الله، يعني أسماء الله لها حقائق واقعية تكوينية. أسماء الله ليست ألفاظ، واضح؟ هذا اللفظ يشير إلى حقيقة واقعية. زين، فكل موجود من هذه الموجودات هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله طبعا جلالية وجمالية، ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال الأسماء الجلالية، والإكرام الأسماء الجمالية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله العبادة بطاعتنا. أسماء الجلال والجمال نحن، يعني أن هذه الأسماء بتمامها نحن، حقيقتنا إحنا لأئمة عليهم السلام. واضح أخوات؟ إذن إذا أردت أن تصل إلى وجه الله والذي به الجامع للجلال والجمال والذي به ظهرت المخلوقات، القرآن يقول: خلقناكم من نفس واحدة. العرفاء يقولون من نفس واحدة، يعني المقام النفسي للنبي والأئمة عليهم السلام. أرواحكم في الأرواح، نفوسكم في النفوس، أجسادكم في الأجساد، قبوركم في القبور، يعني القبور هي طبعا بدل المثالي، العالم المثالي، يعني الجسم المثالي. كل إنسان له جسم مثالي، وهذه كلها الأجسام هي تجليات إلى الجسم المثالي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. خلقناكم من نفس واحدة، يعني نفس نبوية، أصلكم أصولكم أصول نبوية. واضح؟ في كل مستوياتكم أصولكم أصول نبوية. وهذا معنى أن المدار، المدار هو والفناء. الآن نأتي واحدة سألت كيف نحن الفناء هو أن تصل إلى، مو على مستوى التصور حين تسمعونا، أنت قلنا في بداية إحنا ممكن نتصور أشياء لكن تبقى رسوم بعدين تروح ننساها أصلا. نحن واقعا نحولها، نشتغل عليها، نشتغل عليها عشان تتحول إلى يقين، إذا كنا مقتنعين بها يعني، أو على الأقل نحن رايحين بدالة احتمال إذا ما نتأكد منها. تأكدنا من صحتها قبلنا، تأكدنا من بطلانها رفضنا. واضح أخوات؟ وش هذا اللي احنا على الأقل نحطه في دائرة الاحتمال؟ وش هذه الدعوة؟ نحتاج ان احنا نتامل فيها. عندما يقول القران خلقناكم من نفس واحده، يعني ان محمد صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام لأنهم نور واحد، نحن أسماء الله الحسنى، في أيضا رواية عن الإمام صادق الظاهر. ظهر في به ظهرت سكينة، به ظهرت مريم، به ظهرت ملاك. أصلا وجودنا ليس إلا هذا اللي أمس تكلمنا عنه، الشمس والشعاع، وجودنا ليس إلا وجودهم سلام الله عليهم. واضح؟ يعني تجل كل شخص فينا هو تجلي شعاع من شعاع الأئمة عليهم السلام. الفناء عندما نقول تفنى في الإمام، يعني أن تدرك علاقتك بالإمام وأن حقيقتك ليست إلا الإمام عليه السلام، أنك تدور في مدار الإمام من وليس من اليوم، من الأزل إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد أنت تنتقل في مراحل وعوالم في مدار وفلك الولاية. وهذا معنى الولاية، غاية الوجود، مو فقط غاية خلق عالم الخلق وعالم المادة، هي المبدأ والمنتهى في جميع العوالم. واضح يا أخوات؟ لما قلنا أنك أنت وصلة الولي، شعاع الولي، أصلاً أن تؤمن، وهذا أيضاً تحتاج إلى شغل، مو بس إحنا نقول الحين نسمع نقول خلاص آمنا، لا، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد أكبر، لذا إما تتحول إلى واقعية ونؤمن فيها ونتصرف على أساسها، ويعني واقعاً تصبح نور فينا، تتحول إلى نورانية، نراها واقعاً في كياننا وفي وجودنا وفي حياتنا. مثل ما نشوف الشمس نشوف الولي في حياتنا. وهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مجاهدة نفس. الواحد يشوف وش تعلقاته، أول شيء يمنع الإنسان من الجهاد هو التعلقات. ووقت الواحد تقول كيف نترك التعلقات، كل واحد دنياها تختلف عن الثانية. الدنيا مو هذا البيت اللي احنا قاعدين فيه، والش اسمه الشيخ جوادي في أبحاث المعاد في القرآن يقول الدنيا، كثير من الناس يفكرون الدنيا هي هذا البيت والسيارة والأشياء المادية الموجودة عندنا، لا، مو هذا الدنيا، الدنيا هي تعلقاتنا بهذه الأشياء. هذه التعلقات تخلينا نتسافل، نصير ندنو. هذه دنيانا، دنيا الإنسان هي تعلقاته. الإنسان يشوف ويتعلق بويش؟ يتعلق بكتاب، يتعلق بأي شيء ممكن يتعلق فيه الإنسان. الإنسان اللي يكون ما يعرف حقيقته وأنه حقيقة ولاية، الإنسان اللي ما يدرك بأنه من نفس محمد صلى الله عليه وآله، يقعد يدور فلان وعلان ويدور عن ما أدري ويش حتى يتعلق فيه. من لا يدرك حقيقته يظلم نفسه هذا الظلم. سيد الإمام يقول أي ظلم أكبر من أن الإنسان يهجر حقيقته ولا يلتفت لها ويروح يتعلق بأشياء لا قيمة لها. أحد العرفاء كان عندما يذهب إلى زيارة الأئمة عليهم السلام كان يقول هذه العبارة: من نفسي البعيدة عني. واقعاً أخوات عندما يعني نعيش في محيط الولاية ينمو عندنا هذا الشعور بأنه الإمام أقرب إلينا من حبل الوريد، الإمام أقرب إلينا من أنفسنا. أصلاً الإمام يظهر بمظهر معين، وهذا المظهر نصبح سكينة ومريم وملاك إلى آخره، مو إحنا نظهر وبعدين يأتي الإمام يدبر أمورنا. واضح خالد؟ هذا معنى تجلي من تجليات الإمام، أنك وصل بالإمام، أنت لست إلا نسبة يعني علاقة بالإمام، ما لك كيان مستقل. عن الإمام والولي، لا على مستوى الطينة، لا على مستوى الروح، لا على مستوى النفس، لا على مستوى الجسد، لا على مستوى بدنك المثالي، لا على مستوى بدنك الأخروي. هذا معنى أن الإمام مدار. البعض يتصور لما نقول الإمام مدار ونحن ندور في فلك الإمام، يعني في إمام مدار يعني مثل العمود الشكل مثلا، زين، وإحنا ندور حوله مثل الكعبة، كعبة وندور حولها، فإحنا منفصلين عن الكعبة. هذا ما صار توحيد، صرنا لازلنا نعيش أنفسنا، نشوف نفسنا منفصلين عن الإمام، ولا صارت ولاية. كان العارف يقول: من نفسي البعيدة عني إلى روحي القريبة مني سلام. إذا وصلنا إلى هذا الشعور واقعاً، يعني حسينا فيه مو على مستوى التصور، أو لقن نفسنا أو خادعتني النفس، بأن احنا وصلنا إلى هذا المستوى من الشعور بالإمام إلى درجة أننا نشعر أنه أقرب إلينا من أنفسنا، إذا شعر بمقدار ما نشعر بقرب الإمام وأنه مهيمن على إرادتنا، مهيمن على رغباتنا وعلى تعلقاتنا، هذا أول طريق. بعدين نتجاوز أصلا الرغبات والتعلقات، نقعد كل همنا الولي الموالي الحقيقي، كل همه هو هم الإمام، ماذا يريد الإمام. الإمام الصادق عليه السلام، نختم طبعا اليوم، بس كان الحين اللي أخذناه فقط تكملة إلى درس أمس، يعني ما أخذنا شيء جديد، ولكن مهم لحنا نتصور الولاية بمعناها الواقعي. ولذلك في الروايات أن الولاية صعب مستصعب. في زمن الإمام الصادق عليه السلام كم كان عدد طلاب الإمام الصادق؟ كم كان عدد طلابه؟ أخوات حتما مر عليه، كم كان عدد طلاب الإمام؟ 4000. طبعا هذا 4000 اللي كانوا باستمرار يحضرون، وكان في ما شاء الله من خارج المدينة يأتون ويذهبون، يعني بالآلاف. ولكن لما طلبوا من الإمام الصادق عليه السلام بأن ينهض وأن يأخذ الحق، عندك طلاب ما شاء الله في المجلس الواحد يحضرون 4000، 4000 فريق جيش يعني يحضرون وبأدب ويسمعون للإمام يعني بأدب، يعني يراعون أدب الحضور بين يدي المعلم. لما طلبوا من الإمام فرصة، كانت يعني الوضع كان منهار، الوضع السياسي يعني كان منهار، لأن انتقال من الأمويين إلى العباسيين، كانوا مشغولين ما عارفين وش يمسكون وش يخلون. فقالوا الإمام صارك فرصة، عندك جيش أنت الحين ومعلمهم، يعني مؤسسهم، أنت اللي مؤسس هذا الجيش. ومن قبل ما كانت الجيوش يعني ان الواحد لازم يروح ياخذ تدريبات عسكريه مثل الحين، لا، كانوا في كل المعارك كانوا الناس العاديين هم ياخذون، شو اسمه، كان الحرب يعني شيء عادي، في واحد يعرف يقاتل القبائل هالشكل، يعني الحياه القبليه بهالطريقه، يعني ما تحتاج الى تدريبات عسكريه ولا هم يحزنوا، وموجودين في مكان واحد 4000 شخص على الاقل، يعني هذا اقل شيء 4000 6000. فالإمام كان هذا اللي اقترح عليه أحد الأصحاب أنه يطلع يقاتل، كان في ماعز ما أدري خرفان، قال لي لو كان عندي أصحاب خلص كأصحاب الإمام الحسين يعني بعدد هذه الخرفان أنا طلعت للقتال. راح هذا خراساني صاحب الإمام اللي اقترح عليه أنه يخرج ويقاتل أهل الباطل، عاد هذين الخرفان كم طلعوا؟ 17. يعني الإمام من هالآلاف اللي عنده من الطلاب، طلاب لهم حصولية، ما عنده 17 واحد موالي ولاية حقيقية. الولاية صعب إن الإنسان يتحملها، مو يعني مستحيل، ولكن تحتاج إلى جهاد. هذه النقطة اللي أبغى أكد عليها. لا نتخيل احنا بنسمع كلام مني وبعدين نقول احنا كده صح، احنا شغلنا عجل، احنا كثير من الاحيان نفوسنا تخادعنا الى اخر لحظه، نفسنا تخدعنا، تزين لنا اعمالنا، وبمجرد ما تزين لنا العمل يجب أن نعرف نحن لازلنا في داخلة ويش؟ لازلنا في داخل النفس، ما طلعنا من هذا النفس. بمقدار ما نخرج من بيت النفس فنحن تتسع عندنا وعاء النفس أو وعاء صير عندنا أوسع، صير عندنا لأن مثل ما قلنا بيت النفس يقوقعنا، يخلينا ضيقين ما نتحمل فيض الولاية، ما نقدر نتحمل. طالما لابد أن احنا نطلع نكسر هذا الحجاب، نتجاوز هذا الحجاب. تجاوز هذا الحجاب مثل ما يقول السيد الإمام في جنود العقل الجاهل، يقول تجاوز حجاب النفس وحجاب حب الدنيا في بداية صعب، وايد صعب، لأن أنت بتتحرك ضد التيار، كل الناس رايحين بجهة معينة مثلا. وهذه أكثر مشكلة دائما الأخوات يسألون كيف نحن نعيش غير الآخرين، كل الناس رايحين في جهة، احنا نروح على جهة ثانية، وهذا الصعب في البداية صعب، بعدين يصير سهل. السيد الإمام يقول بداية كسر حجاب النفس وايد صعب، بس بعدين لما تشعر بأنك تعيش في رحاب الولي، تعيش جنة ولذة ما بعدها لذة لا يدركها أصحاب الدنيا. من لم يكسر حجاب نفسه، يتجاوز هذا الحجاب، يتصور بأنه بينهار، كل حياته بتتغير، ما يدري وش مصيره. ولكن عندما يتجاوز هذا الحجاب ويعيش في دائرة الولاية، كل شيء يصير عنده لا قيمة له أصلا، ما في شيء له قيمة إذا كان خارج الولاية، حتى لو خسر كل شيء. لا تستوحش الطريق لقلة سالكي، لا تفكر أن الطريق موحش إذا صرت لوحدك. في دائرة الولاية تنعم بالسكينة وطمأنينة لا تستطيع أن تصل إليها في غير مدار الولاية. أصلا ما تخطر على بالك. عندما تكون متقوقع في هذه الدنيا أصلا ما تخطر على بالك هذه الشسمة نعمة الولاية إلى أي حد هي تجعل الإنسان يعيش لذة روحية واقعا. فقط تجاوز هذا الصنم، الصنم الأكبر، صنم النفس ما يعبر سيد الإمام، صنم النفس والصنم الأكبر، إذا استطعت تحطيمه في البداية بتعيش صعوبة، لكن بعدين سوف تعيش نعمة الولاية بحيث تندم على كل ساعة مضيتها في خارج هذه الدائرة. إذن كونوا مصابيح الهدى. أنت مصباح ليست بالأصالة، أنت مصباح بالتبع. عندما تعيش في فلك الولي سوف تكون تجلي إلى مصباح الولي، اللي يشوف يقول هذا جعفري. طبعا في رواية كده ما في وقت الحين أقرأ لكم إياها، ولكن شيعة جعفر من يعيشون في فلك الإمام الصادق عليه السلام، يعيشون في فلك الولاية واقعا. واضح؟ هذا يصير مصباح هدى طبعا بالتبع، تظهر فيه آثار الولاية. نتوقف لحد هنا عشان لا آخذ وقتكم زيادة، إن شاء الله الليالي القادمة نكمل إن شاء الله. أسألكم الدعاء أخواتي، الله يعطيكم العافية.